من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اليوم نستعرض هذا البحث الذي هو محل ابتلاء في الوكالة والوكلاء في أبواب المعاملات المالية، ومنها عامل المضاربة. عامل المضاربة وكيل في الاستثمار التجاري ضمن ضابطة كذا كذا. ومر أنه للأسف يعني بعض الموارد عامل المضاربة يعطى مالا طائلا، عنده خبرة في السوق وكذا فلان، ذاك صاحب المال الكبير اعتمده في أن يوقع استثمار. هذا حتى في سوق المال الكبير تصير. فهذا عامل المضاربة يوقع المعاملات لنفسه، ما يوقع عليه صاحب المال. بعدين يصير نزاعات، وهذا المال يتنامى من الأرباح و يصير نزاع، يقول لا أنا أوقعتها كلها كذا، ومالك ولو عصيت تكليفا مالك أنا أخذته، أو ما يقر بالمضاربة يقول مالك لا أنت إنما قرض، قصدنا القرض، أنت ادعيت أنه مضاربة. أي يدعي هكذا. فبالتالي بحث أن العامل في المضاربة والوكيل كيف تتم معاملات سيما إذا أوقع المعاملة على الكل في الذمة. هذا الكل في الذمة شلون ورطوا؟ إذا مر بينا بحثه وذكرنا أربع صور فيه. هذه المسألة تعرضوا لها الفقهاء في باب المضاربة في الكتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمة الله عليه، ذكر في نهاية المضاربة، ظاهرا نهاية المضاربة، نهاية المضاربة مسألة المشهور على ما قيل. احنا ما بنبحث المسألة هي نفسها، ودي المسائل من بعد باب المضاربة وأحكام المضاربة وكذا، لا نريد فقط الحيثية التي نحن فيها، الاتجار بالمال الحرام أو غسيل الأموال أو تبييض الأموال أو بالتالي إيقاع العقد على الكل في الذمة والتسديد من مال آخر، كلامنا في هذا المطلب. هاي الحيثية المشتركة اللي احنا فيها وهي مع هذا البحث، فقط نريد نحرر هذا المبحث من هذه الزاوية دي القاعدة. يقول السيد اليزدي في العروة في هذا البحث اتفاقا، هذا هو قلب باب المضاربة. هذا البحث المضاربة عنها بحث معقد ومهم وحساس، وبحمد الله احنا استخرجنا كتيب من مجموع مسائل فقهية طبعا، ان شلون تكون البدائل عن الربا، استثمار التجاري بدائل عن الربا بالاستعانة من قواعد خفية في المضاربة متسالم عليها، على كل استثمرناها بتخيلنا القاصر ما هي جدا مفيدة سيما مع عالم المال المعاصر، تكون بديلة عن الربا وتأمن للطرفين يعني حقوقهم وضمانتهم. إجمالا في بحث المضاربة حساس، لكن الكلام نتعلم في هذه الحيثية. المشهور يقول السيد اليزدي: على ما قيل أن في صورة الإطلاق بين صاحب المال وعامل المضاربة في العقد عقد المضاربة، أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري عامل المضاربة بعين المال، هاي القدماء ما هكذا عبروا عجيب، يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة. ليش ما يجوز الشراء في الذمة؟ أساسا تقع المعاملة إلى العامل، تقع المعاملة لمن؟ لصاحب المال. زين، على الضابطة اللي حكينا ذكرناها يفيد إيقاع الماء العقود التجارية، يفيد هل يفيد ويسمن من شيء إذا أوقعها على عين الماء؟ يبدل المعاملة من معاملة كلية إلى معاملة شخصية على المبنى اللي ذكرناه ما يفيد. لماذا؟ لأن المراد من كلية العوام وشخصيته هذا قصية التشخص، قضية واضح لإنشاء بداعي الجهة الكلية في مثلا الورق النقدي مثلا، وليس المراد خصوص هاي الأوراق الخاصة حتى لو يعطيها مقدمة، لأنه وقع العقد التجاري والعقود التجارية على الفئات النقدية بما هي مثلي لا بما هي قيمي، مثلي يعني صار كلي وليس شخصي. على أي حال، على القدماء هكذا اشترطوا، فلا يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة، هكذا قالوا. لا يجوز أن يكون مضاربة، يكون بيع للعامل مضاربة. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة، هذا كلام القدماء طبعا أو المشهور كما نسب إليهم السيد يزدي. والظاهر على كلامهم أنه يلحق به الكلي في المعين، تذكرون بحث الكلي مقابل الشخصي، خصوص الكلي في الذمة، خصوص الكلي في الذمة في مقابل الشخصي، الشخصي يشمل كل المشاع، يشمل كل في المعين، يشمل الشخصي المتشخص. البحث في المقام منذ على كل أسبوعين قائم على أو أكثر أقل قائم على الكلي، الكلي في الذمة لا بقية أقسام الكلي، بقية أقسام الكلي المتعلقة بالعين حكمها حكم الشخصي في هذا البحث طبعا، في هذا الأثر. وإن كان كلي المشاع مع الكلي المعين يختلفون في الأثر مع الشخصي غير الكلي، بس في هذا الأثر، وهذا يجب أن يلتفت إليه الإنسان، أن الآثار بين أقسام العوض في بعض الموارد والأبواب تتفق وفي بعض الأبواب تختلف عن بعضها البعض. جيد. والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين، يعني يلحق بالشخصي أيضا، وعلل عند المشهور بأنه القدر متيقن، وأيضا علل بماذا؟ أن الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره، أنت ما التزمت إلا هذا، تلتزمت بمال كلي، فما تم هذا المال الشخصي فليكن مال الآخر سدد العقل. العقل ما يبطل، العقل قائم بعوض كلي. زي إذا كان قائم بعوض كلي، صاحب المال لم يلتزم بالاستثمار من كل أمواله، التزم مع العامل المضاربة بالاستثمار في خصوص الأموال التي سلمها إياها، فيصير هذا خلاف المضاربة. لو كان كلي في الذمة على استدلال المشهور. أعيد الدليل الثاني، وأن الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، ولعل المالك غير راض بذلك. وأيضا استدلال ثالث عند المشهور، إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة، بل هو ربح من تجارة الوكيل عامل المضاربة نفسه بثمن في ذمته. فكيف يصير هذا الربح لمال المضاربة يقسم بينهما، بين صاحب المال والعامل؟ اليزدي يقول ولا يخفى ما في هذه العلل. الآن احنا مو في صدد هالبحث، فقط توطئ لما هو محل بحثنا كلي كيف يتم، بس لتسخين جو المسألة علميا أنا ذكرت هذا. ولا يخفى ما في هذه العلل، والأقوى عند السيد يزدي كما هو المتعارف جواز الشراء من عامل المضاربة في الذمة والدفع من رأس المال. شلون يصير؟ إذا تعامل في ذمة نفسه ودفع من رأس المال، كيف يصير هذا العقد لهما؟ ماذا تقولون؟ إذا الذمة الشخصية الاعتبارية إيه؟ أما إذا كانت الشخصية عغيشة، لذلك يفصل الآن يزدي، والأقوى جواز الشراء في الذمة، ذمة من؟ والدفع من رأس المال، ثم انهم لم يتعرضوا لبيعه، ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع ايضا شخصيا لا كليا. تارة عامل المضاربة يشتري، تارة عامل المضاربة شو؟ يبيع. يشتري، يشتري عين بثمن كلي او ثمن شخصي، صح ولا؟ عامل المضاربة تارة يشتري، تارة يبيع. فهم قالوا الشراء بثمن شخصي، زو المبيع، هذا المبيع إذا أراد أن يبيع، إن باع كل في الذمة فهو باع مبيع يملكه هو، لو يملكه المالك المال، إذا باع مبيع كل في ذمته. الكلام الكلام، تارة يبيع المبيع الشخصي الذي أعطاه إياه مالك المال، خب هذا بيع مال رب المال صاحب المال، والربح يكون شنو؟ بينهما. الربح بالنسبة بين عامل المضاربة وصاحب المال متى يكون ربح بالنسبة؟ إذا كان تجارة بمال صاحب المال، تجارين عقود، التجارة بمال صاحب المال متى يكون؟ تجارين عقود. ومتى يكون العقد هو بمال صاحب المال؟ إذا كان في الذمة لو كان شخصي، لذلك المشهور قال إذا كان شخصي. السيد يزيد يقول لا إذا كان كلي. شلون إذا صار كلي ينعقد العقد بمال صاحب المال؟ ستساعد كثيرا لكم حتى شوي يسخن الجو. الآن يجي كلام السيد يزدي، ثم إنهم لم يتعرضوا للبيع، لأن التجارة مو شراء فقط، شراء وبيع. ثم إنهم لم يتعرضوا المشهور لبيعه، بيع العامل المضاربة بالمال صاحب المال، ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا، ثم الدفع من الأجناس التي عنده، لا كليا ثم الدفع من الأجناس عنده، والأقوى فيه في البيع بيع عامل مضاربة أيضا جواز كونه كليا وإن لم يكن في المتعارف في مثل الشراء. ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه. هنا يجي يتكلم، أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته. كلي في الذمة اللي قصد السيد يزدي يقصد به كلي في ذمة العامل وفي ذمة المالك، ذمة المالك، مالك المال. أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته، يعني ذمة المالك من حيث المضاربة. الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته، في ذمته ذمة نفس العامل. أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث أنه عامل ووكيل عن المالك، من حيث أنه شنو؟ عامل ووكيل، عامل ووكيل. يقول يزدي ويرجع هذا إلى الأول. يرجع لو ما يرجع، لأنه ما يتعامل على ذمة الشخصية، يتعامل على ماذا؟ ذمتك وكيل، ذمتك وكيل شخصية اعتبارية، الوكالة يعني موكل، نوع توسع ولاية الموكل، خول الموكل الوكيل، فصارت ذمة الوكيل ذمة بما هو وكيل طبعا مو بما هو زيد بن أرقم. فتارة عامل مضاربة يتعامل على ذمة بما هو زيد بن أرقم، هي ذمة الشخصية، تارة بما هو وكيل، إذن ذمة من؟ ذمة المالك. لذلك يقول السيد يزيد، شوف ندقق في القضايا، يقول السيد يزي وهذا الوجه الثاني يرجع إلى الأول. يقول حكمها الصحة وكون الرب مشتركا بينهما على ما ذكرنا. الثالث أن يقصد ذمة، أن يقصد عامل المضاربة ذمة نفسه، وكان قصده الشراء نفسه من بعد. هذا هني لوص، لا صير لوصو، لوص لصلصية صارت من قبل عامل المضاربة. أن يقصد ذمة نفسه وكان قصده الشراء نفسه ولم يقصد الوفاء حين عقد الشراء من مال المضاربة، لكن بعد ذلك ثم دفع من مال المضاربة. يقول السيد يزدي وعلى هذا الشراء صحيح ويكون عامل المضاربة غاصبا في دفع مال المضاربة. هنا الربح بيصير في بلعوم من كله؟ في جيب من؟ جيب العامل، حسب كلام السيد يزدي. ويكون غاصبا في دفع المال المضاربة من غير إذن المالك. الرابع، بس هذا صحيح لو صحيح انا عم بنجي نتكلم فيه او الان نتكلم فيه على ضوء الاربع صور اللي قلناها. هل يتم بنحو مطلق كلام السيد يزدي؟ لا ما يتم. لماذا؟ لأن عامل المضاربة إذا كانت ذمة الشخصية ليست من قدرة أن يدفع الأموال الطائلة، عنده ذمة مالية هكذا لا، فبالدقة الذمة ستكون ممن؟ من المالك، من شخصية الاعتبارية مو من شخصية الحقيقية. هذا المال الذي عنده في السوق هو الذي ولد هذا المال، ذمة اعتبارية حمودة إن كان من طريق المشروع كوكيل، إن كان من طريق غير مشروع هاي أصلا مو ذمة، نهيبة ليس بيع. إذن هذه الصورة الثالثة التي أطلق كل الفقهاء السيد يزدي والمحشين على العروة بصحة العقود عند عام المضاربة فيها تأمل عندنا حسب يعني مطابق لي الآن تفصيل قانون الوضع الموجود عقلاء إن الذم تاتن عنده قدرة يدفع من مال أو مال صاحب المال، نعم صح هذا البيع إليه غاية الآن عند التسديد سدد من مال مضاربة ده غصب، بس هو عنده مال عنده ذمة مالية عنده قدرة يدفع من مال الخاص اللي هي الصورة الثالثة قلناها في الصور الأربعة ثالثة العدام أي أم أو الرابعة المهم. أما إذا كان لا ليس عنده قدرة فإما هذا البيع باطل إذا كان الطريق غير مشروع قدرة غير مشروعة نهيبة لأن ليس ذمة مالية أو ذمة المالية من حيث شخصية الاعتبارية ذمة عنده من حيث الذمة الشخصية ما عنده قدرة ولا عنده ذمة مالية. فإذا الصحيح هو التفصيل ولا سيما في غالب أصحاب المضاربة مو غالب في كثير نص بنص دور في كثير من موارد عامل المضاربة هو ما عنده مالية تارة تاجر أخذ أموال تجار خوب أما تارة لا هو مو تاجر بس دلال هو ما عنده قدرة هو يوفي الديون والقدرة هاي جاي هذه القدرة أتت له من بسبب مال مالك المال قدرة المالية هو أقدره عليها هو بنفسه يقدر أقدره عليها بشخصيته الاعتبارية كوكيل مو أقدره عليها بشخصية الحقيقية. هاي نقطة مهمة حساسة طبعا هاي اللي ذكرناه لا ينحصر فيما إذا لم يكن له مال بهذا القدر. أفتو التاجر عنده رأس مال في تجاراته يوفي 50% من قدرة التجارية 40% مال الخاص حتى قدرة على استقراض الديون من أصدقائه معارفه. مرة بين القدرة المالية ليس على النقد الفعلي في عرف السوق القدرة على المال في الذمة المالية لا ينحصر بماذا؟ يعني نقطة مهمة لا ينحصر بالمال السيول الفعلية أو الأعيان الفعلية التي يملكها بل يعتمد على وثاقة الآخرين به حتى لو استقرض منهم يعني لازم نتفت له بس هي أي مكان محدودة فكم هي؟ من هاي التجارات اللي هو أوقعها بتحايل على صاحب مالك المال اللي شاركه وياه قدرة 40% هاي المعاملات بهذه الضخامة ما عنده قدرة عليها قدرة مالية إلا 40% حينئذ تلقائيا ما أوقعه من عقود 60% لمن مالك ما تكون له تمام. لما مر بنا من ضابطة الذمة المالية وإلا 60% من العقود من كل عقد عقده من العقود 60% أصلا باطل لأنه هو ما عنده قدرة شرعية يعني. فإما من الشرع من قدرته من حيث وكيل لا من حيث أصيل. خوب إذن دي الصورة الثالثة اللي ربما أطلق الفقهاء فيها الصحة لنا فيها شنو؟ التفصيل، نفس حيثية البحث الذي نحن فيه. الصورة الرابعة محل ابتلاء، وهي ليس بخصوص المضاربة، في كل الوكلاء أو الوزراء أو المدراء أو المتولين لمؤسسات أو لأوقاف أو لأي شيء آخر. هذا البحث عام، ليس خاص بالمضاربة، عام. الرابع أن يوقع المعاملة في ذمة نفسه لنفسه، نفس الصورة الثالثة لكن مع تغيير خفيف، أن يوقع المعاملة في ذمة نفسه لنفسه لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة، من مال صاحب المال، عند نية مبيتة حين إنشاء العقد أن يصير التسديد بمن؟ ما صعب الله. هاي إذا ذكرنا أستاذ الميزاش الأمر يصير خميني، يقول إنه هذا تلقائيا العقد يصير لي من قصد تسديد المال. طلع هذا القول أصلا للوحيد البهباني، هنا يشير للسيريزي، وجملة من محشي العروة يقبلوه. أقرأ عن كلام السلزي، أن يقصد البيع أو الشراء في ذمة نفسه لنفسه لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء، حينما شاء يريد يسدد مو من مال نفسه الخاص. حتى يكون ربح له، فقصد نفسه حيلة منه. هنا السيد يزي يقول يمكن حكم صحة الشراء وإن كان عاصيا في التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك وضامنا له، بل ضامن البائع لأنه حين الوفاء بمال غير ما سدد لدينه. هذا قول أن العقود تصير صحيحة، الربح يصير له، الملك يصير له، غاية أن يكون عليه تبعة مال المضاربة وتبعة تسديد الدين، تسديد الدين بمال حرام ما سدد. تسديد الدين بمال الحرام لا يعتبر تسديدا للدين. ليش لا يعتبر تسديدا للدين؟ ولو أعطى مال الحرام، بسم الله، هذا أعطى مال، لما لا يعتبر تسديدا للدين؟ لأن نفس هذا الدائن اللي سدد للمديون الدين بمال حرام، هذا الدين، هذا الدائن الآن ضامن لصاحب المال، حط يد عليه ولو عن جهل وغفل، ضامن لو مو ضامن، على اليد ما أخذت، على اليد الملتفتة ما أخذت، وعلى اليد مطلقة مطلقة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى لو ما ملتفت، حتى لو مستغفل مخدوع مدلس عليه، ما دام وضع يده على مال الغير نفس هذا الدين ضامن، فسدد الدين هنا لو لم يسدد، لم يسدد، فلا الدين سدد والمال هم مال صعب، المال هم تلف، فهو تبعة المال لمال ما للمالك موجودة، وتبعة المال للبايع موجودة، لكن العقد أصل العقد صحيح، والربح يكون لعامل المضاربة. هذا قول في الصورة الرابعة. القول الآخر، القول الآخر مهم، يقول السيد يزدي، هاي في أي صورة هنا؟ صورة أي صورة؟ صورة أن عقد البيع لنفسه وفي ذمة نفسه ولنفسه شنو التعبير يقول عقد البيع في ذمة نفسه لنفسه؟ وليش يقول ذمة نفسه لنفسه؟ اليزدي ليش يقول العبارة ذمة نفسه لنفسه؟ هو ذمة نفسه بعد هو نفسه ذمة نفسه لنفسه يعني لأن هو نفسه تارة كشخصية حقيقية زيد بن أرقام، تارة بما هو وكيل، إذا كان له وكيل صار ذمة الاعتبار يعني الموكل صار. فنفسه لنفسه مو نفسه لموكله. الآن لما الوكيل في النكاح يقول أنكحته موكلي، بس يقول أنكحته لو ما يقول أنكحته الوكيل يقول أنكحته لو لا هو فاعل لو لا يقول هو يقول أنكحته بس موكل من موكلتك يقول أنكحته لو يقول أنكحته فهو فاعل بس فاعل مو لنفسه فاعل لمن؟ للموكل ذاك يقول قبلته هذا كان موكيل الوكيل الزوج مو قبلته لنفسي انت لنفسك ما يريد زوجك يريد زوجك موكله بس يقول قبلته يقول قبلته ولا لا بس يقول قبلته لموكلي هذا يقول زوجت موكلتي انكحت موكلتي من موكلك ذاك يقول شنو قبلت لموكلي هو قبل الموكل حق قبله هو الوكيل قبل فإذا الوكيل يقول أنكحته يقول شريته يقول بعته تعرفنا لكن هو نفسه يقول بعته لكن بعته لنفس في نفسه لنفسه أو لغيره صار واضح إذن كلام السيدي في محله يشتري في ذمة نفسه لنفسه أو يشتري في ذمة نفسه لمن بغير كلام صحيح شاطة تلمك الكلام نواصل في سورة 4 بعد ما خلصنا وصلى الله على محمد وعلى آله.